بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في هذا اللقاء بإذن الله سنعيش في أنوار أو في ظلال وأفياء سورة عبس، عبس وتولى. ما قصة هذه السورة؟ هل هي عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم أم اعتذار عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما العلاقة بين هذه السورة وسورة النازعات؟ وما منهج هذه السورة؟ ما موضوع هذه السورة؟ ما العلاقة بين هذه السورة وسورة المعارج؟ على سبيل المثال، تلك فيها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، في هذه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه. هذه بعض القضايا التي نحاول أن نعيش معها في هذا اللقاء، في هذه الحلقة مع سورة عبس، لكن بعد الفاصل نبتدئ إن شاء الله.
بهر الوجود بلاغة وجمالا، وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
بهر الوجود بلاغة وجمالا، وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
سورة عبس إذن هي السورة الثالثة في جزء عما، والسورة الثمانون بترتيب المصحف، آيات 42 آية، آيات قصيرة كما هو شأن سائر سور هذا الجزء، آيات قصيرة، لأن مطلوب من هذه الآيات القصيرة أن تكون قرعات تقرع العقل والقلب الغافل لهؤلاء العرب السادرين والسارحين والمنشغلين عن مصيرهم ومسيرهم، فتأتي الآيات قصيرة كمن يقرأ الباب أو يتكلم مع شخص نائم كلمة كلمة، قم استيقظ انتبه، ما فيش مجال أطول الحديث معه، فإذا استيقظ طال الحديث، ولله المثل الأعلى. عم بقرب الصورة، ليش سور جزء عما قصيرة الآيات؟ لأنها طرقات على العقل والقلب وعلى بوابة هذه الشخصية الإنسانية لتفتح مكنونها ومخزونها وطاقاتها وتنتبه إلى مصيرها الخطير، إما إلى جنة وإما إلى نار، لذلك جاءت الآيات قصيرة. فاتحة هذه السورة الكريمة جملة خبرية، عبس وتولى، مثل ما هو شأن عديد من سور القرآن العظيم. يسألونك عن الأنفال، جملة خبرية، براءة من الله ورسوله أيضا جملة خبرية، قد أفلح المؤمنون، وهكذا جملة من السور فاتحتها على هذه الشاكلة. ما العلاقة دائما، يعني لو في مجال يعني متسع معنا من الوقت، كنا دائما نبحث عن العلاقة بين السورة السابقة والسورة اللاحقة اللي سميناها شبكة العلاقات، لكن بإيجاز شديد أقول سورة النازعات موضوعها القيامة، سورة عبس موضوعها القيامة، هذا كلام عام صحيح. طيب سورة النازعات فيها فإذا جاءت الطامة الكبرى، سورة النازعات فإذا جاءت الصاخة، يعني وديث 34 و33 في السورتين نص مشترك متاعا لكم ولأنعامكم، في النازعات 33، في سورة عبس 32، وهكذا في منهجيتهم أيضا في لقاء نختصر الكلام، لأنه قدامنا مشوار مع هذه السورة وجوانب متعددة من القضايا تحتاج إلى بيان وشرح. ما قصة هذه السورة أحبابنا الكرام؟ ليست كل سورة في القرآن لها قصة نزول أو سبب نزول، إنما القليل القليل من الآيات والسور هو الذي له سبب نزول، وسورة عبس من هذا القبيل لها سبب نزول. سبب النزول أن مجموعة من وجهاء وزعماء وكبراء قريش والعرب جاءوا يريدون أن يخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذات الوقت جاء مؤمن كثيف فقير بسيط هو عبد الله ابن أم مكتوم. الوجهاء ما بيسمحوش أنه يلتقوا في ذات الوقت مع ناس من السوقة، ناس من الفقراء، ذول سوبر ما بيقعدوش مع السوقة، يعني المقاييس فاسدة، وجاء الإسلام ليغير هذه المقاييس ولا يعترف بها ولا يقرها قطعا. على كل حال، فالنبي العظيم اجتهد لدين الله، اجتهد لدعوة الله، أنه العرب تابعون، بمعنى إذا آمن الزعماء آمن الأتباع، فنختصر الطريق، يعني إذا آمن هؤلاء الكبراء والوجهاء سيدخل الناس في دين الله أفواجا، وأتباع هؤلاء الزعماء يدخلون في الدين بالآلاف فيعز دين الله. هكذا اجتهد النبي، لكن الله تعالى عنده ترتيب آخر وأمر آخر سوى الهم الذي كان يشغل بال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل كانت السورة عتابا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لكنه عتاب رقيق قطعا، عتاب الحبيب للحبيب في منتهى الرقة، أم هو اعتذار عنه صلى الله عليه وسلم، بمعنى إنه يا رسول الله أنت تجتهد لدين الله تعالى وهذا الدين لله هو ينصره كيف يشاء، ما عليك أنت من الزعماء، ما عليك من الكبراء، تشغلش بالك، لهذا الدين إله مدبر حكيم عظيم هو الذي سينصر هذا الدين، دعك من الكبراء. وحتى لو آمن الكبراء ثم آمن الأتباع ليس هذا المنهج الذي نريد، نريد المنهج أن يؤمن الناس بقناعات لا عن طريق اتباع الزعامات، هذا المنهج ما بيصلحش للإسلام العظيم. إذن يا رسول الله هون عليك، تشغلش بالك، دع الأمور تجري في أعنتها، دع المقادير تسير على ما قدر القدير الخبير سبحانه، تشغلش بالك. على كل حال، إذن باختصار هذا جو سورة عبس، موضوعها القيامة قطعا، شأن الجزء مثل ما أسلفنا مرات، لكن هذا الموضوع بمنهجية مختلفة في كل سورة. مش معنى مختلفة أنها مش متناقضة، بدأت المنهجية بإيه؟ بعرض قصة من الواقع، هذه القصة من الواقع فيها مجموعة من الناس المنصرفة قلوبهم عن الآخرة، فامتلأوا بالكبر والنفخة الكاذبة، لأنه الآخرة تضاءلت في حسهم وفي وعيهم وعقلهم وتصورهم، لأن الآخرة تضاءلت كبرت الدنيا ومقاييسها وزعاماتها وأموالها، فتضخمت الأشياء الصغيرة. وفي القصة أيضا مجموعة من المؤمنين اللي بمثلهم ابن أم مكتوم ممن كبرت في وعيهم الآخرة وصغرت الدنيا، فجاء يبحث عن العلم، يبحث عما به يتزكى ليلقى الله عز وجل بقلب سليم. شوف اهتمامات البشر، من كانت الآخرة على باله ومن كانت الآخرة غيبة عن خياله خالص شتان. إذن هذا فاتحة السورة ومطلع السورة. ثم ثانيا تعرضت السورة الكريمة لإيه؟ لتعظيم شأن هذا الكتاب، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا الكتاب هو اللي عرض لنا عقيدة الآخرة، إذن كأنه عم بعظم الكتاب الذي جاءنا بعقيدة الآخرة، فمربوط الكلام. ثم ثالثا أخذنا سياق السورة الكريمة في رحلة مع الكون، قصة الطعام. هذا الإنسان محاصر بالأدلة تدله على الله واليوم الآخر، ولكنه معرض لا يستوعب. قتل الإنسان ما أكفر. أخذنا لسياق السورة في رحلة مع الطعام، لما قال لي فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، قصة رغيف العيش من أول تكونه، نبتة فحصاد فقمح إلى آخره، قصة رغيف العيش. وانت بتاكل تفكر كيف هذا النبات نبت لك، كيف هذا الطعام خلق من أجلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء، انتقل آخر السورة إلى ساحة القيامة المنهجية، عشان نعرف أن كل سورة لها منهجيتها، لها جوها، لها أسلوبها في عرض موضوعها الموحد، القيامة، بمنهجية دائما متجددة، بأسلوب دائما طريف فريد، بسورة لها شخصيتها المتميزة. إذن هذه نظرة عامة على جو سورة عبسة. عبسة وتولى ما لهاش اسم هذه السورة إلا هذا الاسم، سورة عبسة. والمقصود بمن عبس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى يعني عبس وتولى في وجه الفقير، لا ما نفهمش غلط، هذا أحسن القول، يحتاج إلى أحسن الفهم. ما نفهمش أجمل الكلام أسوأ الفهم، ما بيليق، لكن أحسن الكلام لا يليق به إلا أحسن الأفهام. كيف نفهم هذه الآية؟ يعني أنت الآن أحيانا بيزدحم عليك المراجعين والعمل والواجبات، فيضيق صدرك من زحمة الواجبات، لا من كبرك على الناس، معاذ الله. هذا سيد المتواضعين، هذا سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، ما ممكن يستكبر على حاشا، حاشا لمقامي، هذا بعيد جدا إلى درجة الاستحالة. إذن ليه عبس وتولى؟ يعني أحيانا أنت بتقول يا رب سبحانك، شغل بيهجم مرة واحدة، والمراجعون كتوا علينا كتة واحدة، يعني المسألة بس من ازدحام الواجبات وضيق الأوقات. ولذلك جول كبرى في الوقت اللي تلاقوا فيه مع ابن أم مكتوم، يعني يا ليت لو تأخر أحدهم كنت تفرغت له بعقلي وقلبي، يعني هذا اللي جاب العبوس، لا من يعني من كبر على هذا الفقير، حاشا لمقام الرسول الكريم أن يعبس في وجه فقير، وهو اللي كان يفرد لعبيته باستمرار ويقول له أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، يفرش له العباية ويجلسه عليها ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هذا ولاه النبي المدينة، يا سلام، كفيف ولاه المدينة، كفيف في القادسية، استأذن عمر أن يلحق بالجهاد. عجيب، هتعمل إيه؟ يعني يقعد في المطبخ يقشر بصل مثلا وخضار؟ لا، قال لهم أحمل لكم الراية، وحملت الرايات مستهدفون، فلعل الله يرزقني الشهادة، وقد كان مثل ما أراد رضي الله تعالى عنه. حمل الراية وثبت، لأنه مش شايف لا هاجمين ولا كر ولا فر، فظل ثابت لما ازدحمت عليه الحراب والسيوف، فقتل شهيدا وظل رافع الراية حتى خارت قواه تماما ليصعد إلى الله شهيدا بإذن الله. هذا الذي فيه نزلت هذه السورة، إن أخذناها عتابا رقيقا لرسول الله فهو كذلك، وإن أخذناها أنه اعتذار عن رسول الله فلنا أن نفهم الأمور كذلك. بعد فاصل قصير إن شاء الله نواصل الرحلة مع سورة عبسة ومعانيها الكريمة والجميلة والجليلة، فإلى الملتقى بعد الفاصل القصير، لا تفارقونا.
بهر الوجود بلاغة وجمالا، وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
أحبابنا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير. كنا تكلمنا عن مقدمات عامة، عن جو السورة وقصة النزول، وعن منهجية السورة وموضوعها، وشوية مقارنات مع سورة النازعات. والآن ندخل في تفاصيل آيات، مش بمعنى الكلمة تفاصيل، لأن احنا بنمر مر السحاب عن الآيات، وإلا سورة عبس تحتاج إلى 10-20 حلقة، احنا عم بنغطيها في 20 دقيقة بدل 20 حلقة، يعني الله المستعان. عبس وتولى، فعل ماضي كما تلحظون، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك، وعبس وتولى ضمير الغائب. يا سلام على القرآن ولطف القرآن. عبس وتولى، أولا جملة ماضوية، ثم ثانيا بضمير الغائب، يعني كأن الكلام عن شخص آخر. لكن وما يدريك لعله يزكى، ضمير المخاطب، لأنه لا يضير النبي أنه لا يدري، لكن يضير النبي لو قال له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى شديدة. والله عز وجل يتلطف بنبيه أشد التلطف صلى الله عليه وسلم، هذا حبيب الله، فبيكلمه بمنتهى الحنو والرقة واللطف الشديد. عبس وتولى، بس عشان نأخذ ملحظ التعبير بالماضي ثم بضمير الغائب، فلما انتقل إلى الكلام عن وما يدريك لعله يزكى استحضره بضمير المخاطب. أرجو أن يكون وصلت الملحظ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، برضو ضمير الغائب، هو كأنه شخص آخر. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. طب ليه هنا ما عبرش بضمير الغائب؟ لا بالعكس، هنا مناسب جدا أن يكون بضمير المخاطب. فأنت له تصدى، يتصدى للدعوة، يتصدى لحمل الأمانة، يتصدى للتبليغ. إذن هذا بضمير المخاطب لا يضير، بالعكس. ولذلك شوف اللطف، عشان نتعلم إخواننا كيف فن الخطاب، كيف نعبر عن مكنوننا ومخزوننا بأرق ما نستطيع، بأسمى أنماط التعبير التي نقدر عليها. نستخدم مخزوننا من الذوق، مخزوننا من الرقة، مخزوننا من اللطف واللغة، ونوصل فن الخطاب نتعلمه من القرآن العظيم، من هذا الكتاب. إذن أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، يعني اتزكى ولا ما تزكاش مش شغلانتك، يعني هذا ليس من شأنك أنت. أنت تحب أن يتزكى الخلق جميعا، وأنت ما أرسلت إلا من أجل أن تأخذ بيد من يريد أن يتزكى، صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الذي زكى النفوس بأمر ربه ومنهجه ربه تبارك وتعالى. لكن واحد مش عاوز يتزكى، تعمل له إيه؟ فلا تذهب نفسك يا رسول الله عليه حسرات. وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يمكن أشد كلمة في العتاب، إن اعتبرناه عتاب مش اعتذار، لا بأس، دي مقبولة ودي مقبولة، كلمة تلهى فيما أرى، يعني اعتبر شغل مع هؤلاء الكبراء والزعماء تلهي. يا سلام على القرآن ومنهجيته. يا أيها الناس، هذا منهج عزيز من إله عزيز، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس الله بحاجة أحد ولا منهج الله بحاجة أحد. آمن الزعماء، آمن الكبراء، آمن الأغنياء، ولا ما آمنوش هم الخسرانين. هذا المنهج سينتصر، هذا الدين سيظهر، الله يرعاه، شغلش بالك دخل سن ولا صد ولا عين من الناس ولا ما دخلش في الإسلام. الإسلام ماض إلى غايته، منتصر ظاهر إن شاء الله تعالى. آمن الكبراء ولا ما آمنوش، الكبير المطلق وراء هذا المنهج، شو يضيرك أنت؟ طيب كلا، طب دي كمان شديدة، دي فيما أرى، كلا لا تقال لرسول الله، لا، إنما كلا فيما أرى، برد عيد، تلحق بما بعدها، كلا يا أيها الكفار إنها تذكرة. إذن كلا دي ما تقلش لرسول الله، هذا فهمي، وأرجو أن يكون فهما صوابا إن شاء الله. يعني لم أذكر أني قرأت في كتاب، لكن فإن خطأ علي تبعته أستغفر الله منه، لكن أظن أنه أليق برسول الله وأليق بمكانة رسول الله عند الله وأليق بأسلوب القرآن، مدام أنسب وأليق ما نتبنهوش ليه؟ وتكون كلا إنها تذكرة لما بعد مش لما قبل، وقد تصرف كلا لما قبل وقد تصرف كلا لما بعد. وإذا تتبعنا كل مرات كلا في القرآن وهي عدة عشرات من المرات حنلاقيها دائما مصروفة للكافرين المعاندين، ما تقلش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرى. طيب كلا لا تطعه واسجد واقترب يا أخ، برضو كلا مش لرسول الله هنا، كلا للكافر الذي حاول أن ينهى رسول الله عن صلاته وعن عبادته تقال له وكلا لا تطعه، كلا له وأنت يا رسول الله واسجد واقترب وجاي معنا إن شاء الله سورة العلق. طيب يا أحبابنا الكرام، إذا كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر، إعلاء من شأن القرآن العظيم أن هذا الكتاب في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، تمجيد الكتاب. ثم الآن بدأنا في مقطع جديد، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، رجعك إلى أصلك الصغير الضئيل القليل عشان ما تستكبرش. يا أصلك طين وهو أهون الموجودات، يا أصلك ماء مهين، يا طين يا ماء مهين، لو طين جعل ثيابك تتنكد انهارك كله، دنيا شتا راح طارش عليك واحد بالسيارة بينكد عليك انهارك، مع أنه إنما طرش عليك أصلك اللي هو أنت، يعني تضايق وتتنكد عشان بس تفطن. يا سلام على القرآن ومنهجيته وعلى حكمة ربنا تعالى ما أعلاها وما أعظمها. يعني ليه ما خلق الإنسان من يورانيوم مثلا مشع كده؟ ليه ما خلق الإنسان من كريستال؟ أي إحنا من طين ومش ملحقين معه كبر أنفه في السحاب، هذا كيف لو كان مخلوق من كريستال ولا من ذهب ولا من راديوم ولا من يورانيوم ولا بلوتونيوم، ما كناش خلصنا. لكن شاء الله تعالى أن يخلق من طين ليرينا مولانا معجزة الدين لما رفع الطين إلى أعلى عليين سبحانك. إذن يا أصلك طين يا أصلك ماء مهين، أمال الكبر عليه؟ إذن قتل الإنسان ما أكفره، وتمشي الآيات الكريمة عشان الوقت ما ياخدناش ما نتعرضش إلى باقي الآيات. خلينا نوقف عند فلينظر الإنسان إلى طعامه، قصة الطعام، البطاطس ولا الطماطم ولا الخبز ولا إيه، تعدي إيه ولا إيه، مين اللي أخرج هذه النباتات تغطي احتياجاتك الجسمية؟ شيء بمدك باليود، شيء بمدك بالنشويات، شيء بمدك بالسكر والجلوكوز، شيء بمدك بالبروتينات، شيء بمدك كله يحتاجه الجسم، مين اللي نوع هذه الطعوم المختلفة والحاجات المختلفة تغطي تكوينك البشري؟ من؟ إنه الله. قصة رغيف العيش، قصة الأرض ساهمت في رغيف العيش، الشمس، المطر، الإنسان طبعا حرث وبذر الحب، لكن الزارع الحقيقي والمنبت الحقيقي له الله عز وجل. إذن كل الكون اشتغل في خدمتك، مسخر لك، من الشمس اللي بخرت الماء والأرض اللي قابلة للزراعة. تصور نفسك أنت في أرض ما فيهاش العناصر التي تمد القمح بمكوناته ولا النخل بمكوناته، النخل هذا العسل من وين طالع؟ من الطين. سبحانك يا مولانا الحكيم، سبحانك، كيف النخلة بتعمل من الطين هذا الثمر اللذيذ؟ ولا شجر التفاح، شجر التفاح عندها خبرة، انت بالك يعني بتصنع بوعي؟ لا، دي مسخرالك بذرة قد كده بتصير شجرة وتحمل ثمرة من ألذ وأجمل وأكمل ما يمكن سبحانه. إذن قصة الطعام قصة. نمشي مع الآيات، أن صببنا الماء صبا حتى تكون هذا الطعام، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة، وعدد مجموعة من الثمار والنباتات، ثم علقوا قال متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة، تملاحظين الجرس بيدي لك المعنى، تفتحش قاموس عشان تشوف صخة يصخ صخا ما تفتحش قاموس، القرآن بيدي لك إياها بالجرس. إي والله يدي لك المعنى من جرس الكلمة. صاخة ومد لازم كلمي مثقل عشان الكلمة ثقيلة لتصف اليوم الثقيل، تصخ السمع بتخرق الأذن من شدة وقعها في الأذن. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في المقدمة قلت سورة المعارج قالت يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته ومن في إلى آخر الآيات. طب ليه الترتيب معكوس؟ سهلة جدا القضية، أن هنا يفر، فلما يفر الإنسان بيبتعد أو بيرمي من هو أقل وبيحتفظ بمن هو أعلى وأغلى. هناك يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، آخر من بقي معه في السورة هنا البنين، فبيقدمهم ليفتدي بهم، لا فدية ولا فداء ولا غيره. تختم السورة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. في ساحة الآخرة تنتهي هذه القصة اللي بدأت في الدنيا، هذه نظرة عاجلة على سورة عبس. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، حياكم الله، السلام عليكم أحبابنا ورحمة الله.